التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد اقتراب المحادثات النووية من نهايتها، وتعتبر أن اتخاذ الطرف المقابل لقرارات بنفسه يوصل لاتفاق مرضي للجميع. جماعة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان، والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاما بسجن 15 عاما بحق متهمي ما تعرف بقضية الفتنة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد أن محادثات فيينا حول الاتفاق النووي اقتربت من النهاية، مشيرا إلى وجود بعض القضايا التي لم يتم حلها حتى الآن. خطيبزاد لفت في تصريح إلى أنه لا تزال هناك بعض القضايا العالقة، ولكن ما يهم هو أن حجم القضايا التي تم حلها يفوق بكثير من القضايا التي لم تحل، مشيرا إلى أن المحادثات قطعت شوطا طويلا لكنه لم يكن سهلا. وعرب خطيبزاد عن أمله بأن يتخذ الجانب الآخر قرارات بنفسه، وفي هذه الحالة يمكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع. أعلن عضو مجلس إقليمي غزنة الأفغاني حسن رضاي أن عناصر جماعة طالبان حاصروا مدينة غزنة في وسط البلاد، واستولوا على منازل المدنيين لاستخدامها في قتال قوات الأمن. وأوضح رضاي أن الوضع في المدينة حرج للغاية وسط تبادل إطلاق النار بين عناصر طالبان والقوات الحكومية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 26 من طالبان وإصابة 7 آخرين في عملية استعادة مناطق في ولاية قندهار. وأضافت الوزارة أيضا أن قواتها قتلت 7 من عناصر طالبان وأصابت 12 آخرين باشتباكات مستمرة في ولاية فرح. حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة. وأكدت محكمة أمن الدولة ثبوت اتهام باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، موضحة أن المتهمين عقدا العزم على إلحاق الضرر بنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة الأخي غير الشقيق للملك كبديل له. من جهته أكد محامي باسم عوض الله أنه سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية الفتنة لإحالة قرار السجن إلى محكمة التمييز. تعرضت 3 أرتال لدعم لوجستي التابع لقوات الاحتلال الأمريكية لهجمات بالعبوات الناسفة في محافظات بابل والديوانية والبصرة. وقالت مصادر إعلامية أن العبوات كانت مزروعة على الطرقات واستهدفت أرتالا للدعم اللوجستي الأمريكية، مضيفة أنها أدت إلى إعطاب الأرتال وتدمير عدد من آلياتها. وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عمليات استهداف الأرتال التابعة لقوات الاحتلال الأمريكية والتحالف في الأراضي العراقية، فيما تطالب القوى السياسية والوطنية في العراق بضرورة الإسراع في إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد. أصيب 7 فلسطينيين خلال مواجهة عنيفة اندلعت في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة بين أهل المنطقة وقوات الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات اندلعت جراء اقتحام عشرات المستوطنين لموقع ترسلة في جنوب جنين وسط حماية مشددة من الاحتلال مطلقين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين. كما اقتحمت قوة الاحتلال بلدة نعلين غربي رام الله وأخذ عدد من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية. وأما في القدس المحتلة فقد اقتحم المستوطنون الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية الاستفزازية وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. أصيب العشرات من أطفال قطاع غزة بإعاقات متنوعة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في معركة سيف القدس، كما استشهد 70 طفلا وجرح أكثر من 1000 طفل، حيث يعاني المصابون من جراح بالغة الخطورة نتج عنها إعاقات دائمة ستصاحبهم في حياتهم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تخيل أن تكون ممرضا في مستشفى تداوي جراح المصابين وفجأة تجد أبناءك بين يديك ملطخين بالدماء، وهذا تماما ما حدث مع حازم سليم.
تبلغنا أنه في إصابات حتصل من منطقة الصبرة، لأنه في قصف لدار وفي إصابات حتصل من منطقة الصبرة. انزلت على الاستقبال كالعادة يعني، واستنيت الإصابات. أول ما أجت الإصابة الأولى تبين إنها بنت فرح، ما قدرتش أتحمل فيها يجوا أولادي وأنا مسيبهم في الدار وبستنى على أساس أرجع لهم إنهم يجون مصابين على مجمع الشفاء الطيب، والحمد لله رب العالمين.
مئات الأطفال من الجرحى بدأت معاناتهم ولم تنتهي، لأن الأسلحة الإسرائيلية خلفت لديهم إعاقات، كما حدث مع فرح التي فقدت ساقها وذهبت للعلاج في الخارج، فدمعت عيون والدها على فراقها واشتاق لها أخوتها الذين لا يعرفون كيف سيعيد لها الفرح من جديد.
بدك فرح ترجع؟ اشتقتي لها؟ قديش؟
كتير.
ليس بعيدا عن منزل حازم وأطفاله توجهنا لمنزل الطفل صالح حميد الذي لا زال يعاني من صدمة تمنعه من الكلام. صالح كان في طريقه مع والده وأشقائه ليشتروا حلوى العيد، فقصفوا بصاروخ أفقد صالح ساقه على الفور.
فجأة صار قصف في الشارع، اتصابنا أنا وأخويا الكبير وأبويا وأخويا الصغير. ما جيت شايف رجله مقطوعة وواقف على رجل واحدة، افتع أخويا كتير. إحنا أطفال غزة بتناش نعيش حروب.
مشهد لن ينساه هذا الطفل تماما، كما لن ينسى أطفال غزة كل ما مر بهم من إرهاب إسرائيلي مورس على أجسادهم الصغيرة. الحكاية لم تنتهي بدفن الشهداء أو تدمير البيوت التي ستعمر يوما، الحكاية أن جيلا من الأطفال سيكبر بإعاقات ستذكره دائما بحقه الذي انتهكه الاحتلال الإسرائيلي وصمت على انتهاكه المجتمع الدولي.
أفادت مصادر يمنية عن دفع أطراف الصراع في جنوب البلاد بتعزيزات عسكرية متبادلة إلى كل من عدن وأبين ولحج ووصول قوات سعودية وأمريكية إلى هذه المناطق. تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حالة الاحتقان بين القوى الموالية للسعودية والأخرى الموالية للإمارات، فيما تشهد المحافظات الجنوبية تدهورا حادا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، آخرها انهيار أسعار العملة المحلية. وأخيرا أدخلت القوة الأمريكية رتلا جديدا محملا بأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة. وذكرت مصادر محلية في ريف تل حميس أن الرتل مؤلف من 37 آلية تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر والعتاد اللوجستي. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد اقتراب المحادثات النووية من نهايتها وتعتبر أن اتخاذ الطرف المقابل لقراراته بنفسه يوصل لاتفاق مرضي للجميع. جماعة طالبان تحاصر مدينة غزنة بوسط أفغانستان والقوات الحكومية تعلن تقدمها في الكثير من المناطق. محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكاما بسجن 15 عاما بحق متهمي ما تعرف بقضية الفتنة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا بكم أينما كنتم في هذا البرنامج، والذي عنوانه في هذا اللقاء: مجلس الأمن يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة، ومصر تلوح بالخيار العسكري. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حول فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي، وهذه المساهمات نستقبلها على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والسمعين الكرام على رقمنا التالي 00989 93 88 74 50. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي وتهديده لحصص السودان ومصر من مياه النيل. وبينما تتشبث أديس أبابا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، تؤكد القاهرة أنها لن تتسامح مع حقوقها المشروعة في مياه النيل، كما والخرطوم التي ترى في خطط إثيوبيا تهديدا للأمن المائي في المنطقة. أخيرا انفض اجتماع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة مساء الخميس، و فسر بيانه الختامي الماء بالماء عندما شدد على أهمية الحوار البناء بين أطراف النزاع الثلاثة، وأعاد الملف كله إلى الاتحاد الإفريقي. هذا انتصار دبلوماسي كبير لإثيوبيا وتشجيع لها على فرض سياسة الأمر الواقع والمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء خزانات السد التي بدأت قبل أسبوع تقريبا. السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري قال للمرة العاشرة إن مصر تواجه تهديدا وجوديا، ونحن ومئة مليون مصري نتفق معه في هذا التشخيص، ولكن السكين وصلت إلى العظم يا سيادة الوزير، وسياسة ضبط النفس لم تعد مجدية، فما هي الخطط البديلة؟ بيان مجلس الأمن يشكل انتصارا لإثيوبيا بإحالته الأزمة إلى الاتحاد الإفريقي ووساطته دون أن يحدد سقفا زمنيا للمفاوضات. فهذا الاتحاد فشل فشلا ذريعا في إلزام إثيوبيا باحترام حقوق الدولتين العضوين فيه، مما يشكل تبيانا أو تبنيا غير معلن لموقفها العدواني. ما يثير الحيرة ما يصدر بين الحين والآخر من تصريحات عن السيد سامح شكري، ومسؤولين مصريين آخرين تتحدث تارة عن وجود بدائل يمكن أن تعوض أي نقص في المياه، مثل إنشاء معامل تحلية المياه وترشيد لاستخدام مياه النيل، وتارة أخرى عن وجود مخزون مائي فائض في خزانات السد العالي يمكن أن توفر الاحتياجات المائية اللازمة في حال حدوث أي انخفاض في حصة مصر بسبب المرحلة الثانية من ملء خزانات السد. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محورنا حول مجلس الأمن الذي يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة، ومصر تلوح بالخيار العسكري. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، لننتقل إلى مساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي عبر تطبيق الواتساب، ونشكركم جزيل الشكر لتواصلكم معنا في هذا البرنامج. حيث نشاهد مساهمة من الأخ العزيز الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يكتب لنا: دول الاستكبار تريد حرف الجيش المصري عما يجب أن يستعد له من معارك ضد الصهاينة إلى معركة بعيدة عن الكيان الصهيوني وتحرير المقدسات، والدور الشعبي المصري غائب أو مغيب. إلى رسالة صوتية للأخ الفاضل أبو محمد مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. عندما يفشل مجلس الأمن في تقديم الحلول لأزمة سد النهضة الأثيوبي فيما بين أثيوبيا ومصر، هذا يعني أن الضغوط الأمريكية على مجلس الأمن قد مورست وتحركت للحيلولة دون إيجاد أي حلول منصفة لجميع الأطراف، وأن أمريكا والكيان الصهيوني يريدان إقحام مصر في صراع عسكري مع أثيوبيا بغية استنزاف مصر عسكريا، بالإضافة إلى مساطرة حق الشعب المصري من مياه نهر النيل في حال نفذت أثيوبيا وعودها لملء السد المرحلة الثانية وما بعدها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع داعة طهران ولقائنا هذا. وإلى الأردن الأخ العزيز صبحي عبد الحميد أيضا بعث إلينا برسالة صوتية، نستمع إليها.
مساء الخير. من حق أثيوبيا أن تعربد وتتنمر على الخرطوم والقاهرة؟ لماذا لم يدمروا هذا السد منذ نشوئه؟ لم يتعلموا من الصهاينة أنهم يدمروا كل مصنع عربي في خطورة عليهم ومنذ بدايته؟ الحل العسكري غير مجدي وخطير. إن القاهرة والخرطوم سيغرقان في بحيرة من الماء تدمير السد العالي. شكرا لكم.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على عذرا صبحي عبد الحميد من الأردن من على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بارك الله بكم أحبتي الذين بعثوا إلينا برسائل تبارك في هذه العشر الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة. بارك الله بكم أحبتي، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الأيام. فاطمة من البصرة العراقية تقول: مجلس الأمن يدور في فلك محور الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة، أي صراع تجد وراءه هؤلاء الإرهابيين؟ شكرا لفاطمة من البصرة العراقية على هذه المساهمة. إذن مستمعينا الكرام، يقول خبراء: لا نعرف ما إذا كانت مثل هذه التصريحات المحبطة التي تتناقض مع مطالب الغالبية الساحقة من الرأي العام المصري التي تطالب بالرد العسكري الحازم، هي من قبيل التمويه أم انعكاس للموقف الرسمي المصري الذي يريد تجنب الحرب وتكاليفها الباهظة بشريا وماديا. فحتى هذه اللحظة ومع بدء ملء السد والتهديد الوجودي الذي يمثله لمصر والسودان وعشرات الملايين من مواطنيها، لم نرى أي خطوات مصرية عملية حقيقة في الميدان لإيجاد البدائل المائية لتعويض أي نقص في المياه، مثل إقامة محطات تحلية عملاقة أو اتخاذ إجراءات تقشفية مائية في الزراعة واستخدام المياه وتنقية مياه الصرف الصحي، حيث إقامة هذه المحطات أو فرض إجراءات تقنية لاستخدام أو تقنينية لاستخدام الماء يحتاج إلى فترة من الزمن لإعداد، حقيقة لربما تمتد لسنوات لإكمالها. دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قال: إن العرب يبيعوننا النفط، فلماذا لا نبيعهم الماء؟ وهذا هو الشعار الذي تطبقه دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام في تعاطيها مع جارها الأردنية الذي وقع معها اتفاق سلام لم تحترم أي من بنوده. فقبل أيام باعت إسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن نقدا، أي ما يوازي حصته المقررة في معاهدة وادي عربة التي تنكرت تل أبيب ورفضت الاعتراف ببنودها. وهذا يعني أنه حتى لو وقعت إثيوبيا معاهدة جديدة حول توزيع حصص مياه النيل مع دولتي الممر السودان والمصب مصر، فإنها لن تلتزم بها، خاصة إذا عرفنا أن مستشاري أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي معظمهم من الإسرائيليين، وأن من يحمي سد النهضة هي منظومات صاروخية إسرائيلية. بالطبع إثيوبيا أقامت 13 سدا حتى الآن على النيل الأزرق الذي تشكل مياهه 80% من مجموع مياه النيل العظيم، وهدد رئيس وزرائها بإقامة 100 سد آخر في السنوات المقبلة. وهذا يعني أن الضرر على مصر والسودان وشعبيهما لن يكون مقتصرا على سد النهضة وخطط ملء خزاناته بأكثر من 73 مليار متر من المتر مكعب من المياه في غضون عامين وفق المخطط الموضوع، وإنما ستكون هناك سدود أخرى لا تقل خطورة وتهديدا للأمن المائي في البلدين. رافقونا مستمعينا الكرام، سنكون مع حضراتكم في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا أينما كنتم، وشكرا على طيب المتابعة وجميل الإصغاء في هذا البرنامج، حيث محورنا مجلس الأمن يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة ومصر تلوح بالخيار العسكري. سنبقى إن شاء الله في هذا البرنامج وبانتظار حضور ضيفتنا الدكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لنتحدث معها في هذا الإطار خطورة المضي قدما في ملء خزان السد وإقامة عشرات السدود على النيل الأزرق في السنوات المقبلة دون رد، تكمن في تشجيعه لدول أخرى في حوض النيل الأبيض على الاقتداء بالسياسة الإثيوبية. هذه حقيقة السياسة مما يعني تعطيش وتجويع أكثر من 150 مليون مواطن عربي في مصر والسودان، أي ما يقرب من أكثر من ثلث العرب تقريبا، على خلفية استمرار تزايد التوترات حول سد النهضة. ورأينا وزير الموارد المائية والري المصري الأستاذ محمد عبد العاطي شدد على أن حكومة القاهرة تدرس كل السيناريوهات ومستعدة للتعاون مع أي طوارئ في هذا الإطار. إذن نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة المشاركين وكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
أهلا بكم دكتورة، شكرا جزيلا. دكتورة، هل فعلا فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي، أم أنه رجح إعادة ملف السد بشكل كامل إلى الاتحاد الإفريقي، وهو يعني يعد بحد ذاته انتصالا لإثيوبيا في سياساتها الرامية لتعطيش شعوب مصر والسودان وساحل النيل؟
طبعا كما كان متوقعا، يعني أثبت رهان مصر والسودان على مجلس الأمن أنه رهان فاشل، لأن داخل مجلس الأمن هناك قوة لديها مصالح في الحقيقة، طبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مصالح ربما تشديد هذه الأزمة، وصول الأزمة إلى منحى لا يخدم مصلحة مصر والسودان، وإنما يخدم مصالح هذه القوى، حتى ولو كان على حساب دولة تعتبر نفسها أنها حليفة للغرب كمصر. طبعا الملفت أن حتى الصين داخل مجلس الأمن، ونحن رأينا في مناقشات القرار،
نعم،
هي انحازت أيضا للموقف الأثيوبي، يعني انحازت بالتالي لمصالحها الاقتصادية في سد النهضة، وكان هذا الأمر منتظرا. الولايات المتحدة الأمريكية كذلك روسيا طبعا رفضوا الموقف المصري في مناقشات مجلس الأمن، الذي طبعا كان في نوع من الشدة بالقول بإمكانية الذهاب واللجوء إلى العمل العسكري في حال لم يقع التوصل إلى حل سياسي يرضي دول المتضررة من القرار الأثيوبي بملء السد، وهي مصر والسودان. هناك ضغط الآن، طبعا هو كان هذا الضغط موجود قبل قرار مجلس الأمن، وأعتقد أنه الآن سيزداد أكثر على مصر والسودان لتقديم تنازلات في الحقيقة. يعني ربما إن وسعنا قليلا فقط لنتحدث عن نقطة لها علاقة بأثيوبيا أو بالدول أو بالقوى التي تقف وراء أثيوبيا. عندما نقول أثيوبيا في الحقيقة نرى المصلحة الأمريكية، ولكن وراء المصلحة الأمريكية هناك مصلحة الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني لديه دور أساسي في تعقيدات كل التعقيدات الموجودة في أزمة سد النهضة، وبالتالي لأن لديه أطماع، لأن لديه استراتيجية للدخول على خط الأفريقي، لأن لديه أطماع حتى في مصر ذاتها، هناك محاولات حثيثة بالرغم من كل التطبيع الذي حصل منذ أكثر من 30 عام، ولكن لا تزال مصر هي نقطة استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني. وبالتالي مجلس الأمن ما قدمه هو في الحقيقة هذه الصورة الواقعية أنه لن يقف إلا إلى جانب مصالح القوى التي تحرك قراراته. الآن أعتقد أن الموضوع بذهابه إلى الاتحاد الإفريقي في الحقيقة هذا يعني أنه لن يكون هناك حل سياسي، لأن داخل الاتحاد الإفريقي مصر والسودان لا تعولان في الحقيقة على موقف داعم لهما من قبل الدول الإفريقية، التي هناك الكثير منها ستقف مع أثيوبيا عكس ما ربما يتداول في بعض الأوساط. الآن هناك في الحقيقة شد عصب، هناك أزمة كبيرة إلى حد الآن. بعض المساعي الدبلوماسية التي نسمعها في تصريحات من هنا أو هناك، أعتقد أن روسيا الآن تحاول أن تلعب هذا الدور، ربما الصين أيضا بالرغم من موقفها وستحاول أن تلعب هذا الدور، ولكن عمليا المسألة الآن أصبحت أكثر تعقيدا بعد أن كان مجلس الأمن هو المسعى أو هو الضمانة الذي راهنت عليه مصر، ولكن للأسف فشل هذا الرهان وفشلت هذه المحاولة.
طيب. من اليمن يسأل السؤال أبو محمد مهدي، طبعا أجبتي على السؤال الذي يقول من هو الممول الرئيسي لسد النهضة وما هي أهدافه، أنت أشرت إلى الكيان الصهيوني الذي يكون وراء هذه أزمة، لكن بالسؤال الثاني يقول هل المنطقة قادمة على حرب المياه؟ من المستفيد من هذه المسألة؟ ما هي أهداف الكيان الصهيوني في هذا الأمر دكتورة؟
طبعا مسألة المياه، أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط، هذه مسألة يعني تزداد وضوحا يوما بعد يوم، يعني منذ سنوات وبسبب طبعا تغيرات المناخية في المنطقة كان واضحا أن هناك دول كثيرة أصبحت تشعر بتهديد، خاصة الدول التي لها أو التي لها ارتباطات جغرافية سياسية مع منابع مياه مشتركة مع دول أخرى، يعني رأينا ذلك بالنسبة للعراق فيما يخص نهر دجلة، رأينا فيما يخص الآن حتى منطقة شرق الفرات وما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا هذه المنطقة معروف أنها منطقة غنية أيضا بالنفط، والقوات العسكرية الأمريكية التي لا تزال ترابط هناك على الحدود السورية العراقية تحت مسميات طبعا مختلفة، ولكن لا يمكن أن نغفل أن المياه ومنابع المياه هي أحد مسبباتها أيضا. النيل هذه مسألة كبيرة ومسألة تاريخية، وإن رجعنا إلى العديد والعديد من التقارير حتى التقارير البريطانية التي صدرت وهي موجودة في أرشيف المكتبة الوطنية البريطانية تتحدث عن خرائط لكيفية استغلال هذه المياه وكيفية السيطرة عليها للهيمنة على دول هذه المنطقة وفقا لمصالحها ووفقا لتوجهاتها. الآن المسألة أصبحت مسألة واقعية، يعني ما يحصل في أزمة سد النهضة هذه مسألة بقدر ما هي تمثل فرصة وجودية بالنسبة لأثيوبيا، ولكنها هي تهديد بالنسبة لمصر والسودان وجنوب النيل، لأن ما يحصل هذا المشروع المدعوم أمريكيا المدعوم غربيا والمدعوم إسرائيليا، صحيح أن هناك فوائد تعلنها أثيوبيا من وراء هذا المشروع أنه سيطورها اقتصاديا، سيفتح لها فرص لتصبح دولة غنية قادرة على استثمار مواردها على المستوى المحلي، ولكن ما سيسببه من مخاطر ومن تهديدات لدول الجوار أو كما تسمى جغرافيا دول المصب، هناك أضرار كثيرة وهناك مخاطر كثيرة. بعيدا عن المسألة الاقتصادية وتضارب المصالح الاقتصادية، أعتقد أن المسألة هي استراتيجية بامتياز، هناك كيان غاصب وأنا أشدد على الحديث عن إسرائيل، لأن الكيان الصهيوني لديه دور أساسي في هذه الأزمة، وهو يلعب من وراء الستارة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية الآن هناك موقف إدارة بايدن يختلف قليلا عن موقف ترامب، لأن إدارة ترامب كانت تدعي، أو كان ترامب يدعي أنه يقف مع مصر، وأنه حتى في بعض الخطابات وفي بعض الكلمات كما يعرف عنه همجيته اللغوية كان يعني يشجع أو يدفع مصر لاتخاذ موقف أكثر تشددا في مسألة التفاوض. يعني ربما كان حتى في لحظة من اللحظات يتحدث عن أن مصر قد تقوم بعمل عسكري في أي لحظة، في إشارة إلى مصر بأنها لديها الضوء الأخضر لأن تتحرك ولأن تضرب السد قبل أن تتم عملية البناء الأولى. الآن إدارة بايدن كما نراها في الكثير من الملفات هي تحاول أن تلملم بعض الأزمات في المنطقة، وهي بقدر ما هي لا تريد أن لهذه الأزمة أن تتطور إلى صراع عسكري قد يؤدي إلى صراع إقليمي، وهذا متوقع، إلا أنها أيضا طبعا تدعم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني ومصالح البقاء الكيان الصهيوني الذي عينه ليس فقط على الأرض وإنما أيضا عينه على المياه وعلى ما وراء المياه.
طيب ماذا تنتظر الآن مصر؟ ألا تعتقد حقيقة أن أو تعتقدين أن كل خياراتها قد استنفذت أو استنفذت؟ هل تتوقعين دكتورة أن تلجأ مصر إلى خيارها الأخير وهو الحل العسكري؟
طبعا بالنسبة للجوء مصر للحل العسكري وهو سيناريو متوقع في الحقيقة، لكن هذا طبعا يدخل في إطار ما أسمته هي، يعني ما أسمته الدبلوماسية المصرية في موقف سابق بالفرصة الأخيرة عندما أجبرت على الذهاب إلى مفاوضات وإطالة هذه المفاوضات والمساعي الدبلوماسية قبل جلسة مجلس الأمن. أعتقد أن الآن بعد أن فشل مسعى مجلس الأمن الموقف تغير. الآن مصر هي في حالة إرباك وهي في حالة إعادة لملمة أوراقها، لأن الذهاب إلى الاتحاد الإفريقي أنا لا أقول أنها ربما تذهب إلى الحل العسكري مباشرة، ولكن قد تعطى فرصة للاتحاد الإفريقي لاجتماع أو اجتماعين داخل الاتحاد الإفريقي. هناك أعتقد الآن هناك لجنة تتشكل داخل الاتحاد الإفريقي، وأعتقد أن يمكن ما يزعج مصر أن هذه اللجنة هي تشكلت بطلب من أثيوبيا وليس بطلب من مصر والسودان. يعني ربما سيقع هناك حتى تشكيك في بعض مواقف هذه اللجنة أو قرارات هذه اللجنة داخل الاتحاد الإفريقي، نظرا لأن هناك نفس غالب داخل هذا الاتحاد في مساندة لأثيوبيا على حساب مصر والسودان. ولكن أعتقد ربما إن ذهبنا إلى السيناريو العسكري وهو أيضا متوقع، قد تقوم مصر بضربة عسكرية سريعة قبل الملء الثاني، لأن هناك طبعا على مستوى التقني هناك مراحل يمر بها ملء السد، وأعتقد أن إن كان هناك إمكانية لمصر أن تقوم بعمل عسكري عملية جراحية سريعة لوقف هذا المشروع، أعتقد أنها إن لم تتمكن من القيام بها الآن فهي لم تتمكن بها القيام بها بعد قليل، لأن الذهاب إلى المرحلة الثانية سيعقد الموضوع أكثر. إضافة إلى أن هناك مسألة وهي لافتة جدا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بعيدة ذهب إلى توقيع إعلان مبادئ مع أثيوبيا طبعا منفردا، السودان لم تكن طرفا فيه، وهذا في حد ذاته يؤزم الموقف، بمعنى إن ذهبت مصر الآن إلى ضربة عسكرية قد تتسبب تداعيات هذه الضربة في تحمل مصر مسؤولية دولية ستضعها في موقف قد يتحرك ساعتها مجلس الأمن ليدين مصر ويعتبر مصر معتدية، دولة معتدية على دولة أخرى، وربما في كواليس السياسة الدولية ربما هذا هو المطلوب هو توريط مصر، الضغط عليها بالحد الأقصى لاستسلامها، لأن هناك خيارات استراتيجية تريد هذه القوى التي تقف وراءها إسرائيل تريد تحقيقها، وهي لا تتوقف فقط عند السد، ولكن هي طبعا هي أبعد من ذلك، لأن هناك مصالح كثيرة سواء كان في شمال إفريقيا أو في وسط إفريقيا أو في القارة الإفريقية أو في المنطقة ككل. إذا المسألة يعني معقدة جدا. هناك ما هذا الموضوع يحول دون الذهاب إلى حل عسكري، لأنه طبعا سيلزم مصر بداية بتحمل المسؤولية. هناك تداعيات قد تتوسع، لأن إلى حد الآن الموقف السوداني بالرغم أنه طبعا هو إلى جانب مصر وهو متضرر مثل مصر، ولكن متردد جدا في مسألة الحل العسكري، لأن نحن نعرف وضع السودان، وضع جيشها، ظروفها. يعني الآن هناك في الحقيقة تشدد كثير وهناك تردد، ربما سيذهبان إلى بعض الخيارات الدبلوماسية الأخرى، محاولة التشاور من جديد عن طريق الحلفاء. قد تستغل مصر علاقاتها الواسعة دوليا حتى مع القوى الغربية، حتى بارك مع أعضاء مجلس الأمن الذين لم يصوتوا لمصلحتها، ربما لإعادة النظر في بعض الخيارات، ولكن من المؤكد أنها ستكون مجبرة على تقديم تنازلات لتحقيق ذلك.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله وإلى اللقاء.
تحياتي لكم. شكرا
جزيلا لكم مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى في أمان الله.
يميننا ذل العدا، ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا، فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى. وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
زهراء وذا حبك أوحى،
يشعل لا عزما لا يفنى بمدار الإشراق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم بين رحاب إصدارات المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق طيبة في هذه الحلقة التي سنواصل فيها مراجعتنا لكتاب مسؤولية المثقف للمفكر الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعتي. ندعوكم لمتابعتنا. أعزتنا المستمعين، يؤكد الدكتور علي شريعتي في معرض حديثه في كتابه مسؤولية المثقف عن المسؤولية التي يضطلع بها هذا المثقف في توعية الجماهير وتحذيرهم من الوقوع في حبائل الاستغفال أو ما اصطلح عليه بالاستحمار، إن كل دافع يفضي إلى سلب النباهة من أفراد المجتمع هو دافع استغفالي مهما كان، سواء كان هذا الدافع علميا أو عباديا أو حتى مدنيا حضارية، فهو لا يعبر إلا عن دعوة كاذبة عاقبتها العبودية وسحق الذات، لأنها ليست سوى تخدير للأفكار. وهذه هي رؤية شريعتي للنباهة، بوصفها طريقة في التفكير يبلغها الإنسان لمواجهة الاستغفال بشتى صوره الفردية والاجتماعية والعلمية والسياسية. والمثقف هو الشخص الواعي والمتنور القادر على مواجهة الأفكار الزائفة والفساد الفكري والثقافي والإداري والسياسي داخل المجتمع. ومن خلال دراسة شريعتي للمجتمع الأوروبي والحالة الدينية والسياسية والاجتماعية التي كان يعيشها في مرحلة العصر الوسيط، مرحلة هيمنة الكنيسة، وجد أن الدور الكبير في الثورة والإصلاح والتغيير وقع على عاتق المثقف الأوروبي الذي شعر بالخطر المحدق به والممارس عليه من قبل سلطة الكنيسة التي هيمنت على كل شيء، متخذة من الدين ستارا لممارسة الاستبداد الفكري والديني والسياسي بأسوأ صوره، مما اضطر المفكر والعالم والفيلسوف والأديب والفنان الواعي والمستنير والمثقف للوقوف صفا واحدا لمحاربة ومواجهة تلك الأفكار ومحاولة بناء منظومة فكرية جديدة لأوروبا تعيد لها وجهها المشرق الذي فقدته في ظل الهيمنة التي فرضتها على الناس، وبالتالي كان لعصر النهضة الأوروبي ورجال الفكر والعلم دورهم في تحقيق التقدم والنجاح للحضارة الغربية يوم أخذت أوروبا بالمنهج العلمي ومنطق الاستقرار والاحتمال والتحليل. والإصلاح الديني هو المهمة الكبرى التي عني بها شريعتي في محاولته لتصحيح الكثير من الأفكار والمسارات والرؤى الخاطئة التي سادت في المجتمعات الإسلامية، وفقا لذلك المنطق العقيم ولذلك المنهج الذي درجنا عليه لسنوات طويلة ولم نستخلص منه إلى اليوم. ومهمة المثقف في الوقت الراهن مهمة ثقيلة في نشر الوعي وتصحيح الأفكار والمعتقدات. يقول شريعتي في هذا المجال: على المثقف في هذا المجتمع وفي هذه اللحظة أن يبدأ من الدين بصفائه وخلوصه لتحرير الناس وهديهم وإيجاد محبة وإيمان وحماس جديد وتنوير للأذهان والأفكار واطلاع الناس على قوى الجهل والخرافة والظلم والانحطاط في المجتمعات الإسلامية. يبدأ من الدين بمعنى الأفكار الدينية الخالصة وحملة لوائها من العلماء الواعين، فينبغي على المثقف القيام بحركة إسلامية حتى يستطيع أن يمنح مجتمعه انعطافة من الفكر الجديد والحركة الجديدة. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو مسؤولية المثقف للدكتور علي شريعتي. نعم أيها الأحبة، وهكذا فإن الدكتور علي شريعتي يضع في كتابه مسؤولية المثقف حركة التغيير والإصلاح والتنوير وتشكيل تلك الحركة الإصلاحية الإسلامية على عاتق المثقف المسلم الذي يقوم في نظر شريعتي بالآتي من الأفكار والتوجهات. أولا، يقوم المثقف وهو المهندس الثقافي في المجتمع باستخراج الكنوز الثقافية العظيمة لمجتمعنا وتنقيتها وتحويل هذه المواد التي سببت الانحطاط والجمود إلى طاقة وحركة. ثانيا، ينقل التناقضات الاجتماعية والطبقية من باطن مجتمعه إلى ضمير المجتمع ووعيه بالقدرة المتاحة له عن طريق الفن والكتابة والمحاضرات وغيرها من الإمكانات. ثالثا، يمد جسرا من القرابة والألفة والتفاهم والمشاركة اللغوية بين جزيرة أهل الفكر وشاطئ الناس على حد تعبيره، واللذين تباعد ويزداد ابتعادهما بمرور الوقت، وذلك ليجعل الدين الذي نزل في الأصل للحياة والحركة في خدمة الحياة. رابعا، أن يشل القوى المتحجرة عن طريق القيام بنهضة دينية، أي عودة إلى دين الحياة والحركة والقوة والعدالة، ويقوم بتخليص الناس من الأسباب التي أدت إلى تخديرهم وتوقفهم وانحرافهم وخداعهم، ويجعل نفس هذه العناصر وسيلة إحياء وتوعية وحركة ونضال ضد الخرافات. وأخيرا، أن يبادر إلى تأسيس حركة إسلامية تعترض على الوضع السائد ومستمدة من المبادئ والأفكار الشيعية المستمدة من نهج أهل البيت عليهم السلام. فالتشيع هو مذهب الاعتراض وأسسه هي الأصالة والمساواة والإرشاد وتاريخه الجهاد والاستشهاد المستمر، وبذلك يحول الروح التقليدية الاستسلامية إلى روح اجتهادية واندفاعية واعتراضية ونقدية، ويستخرج هذه الطاقة العظيمة المتراكمة في أعماق مجتمعه وتاريخه، ويقوم بتصفيتها، ويهب المجتمع منها مواد مولدة للحركة وعناصر باعثة للحرارة، فينور عصره ويوقظ جيله، وكل ذلك مرهون بالمجتمع وبالحركة الثقافية وبالطبقة الثقافية كما يسميها شريعتي، التي تأخذ على عاتقها ممارسة النقد والتغيير والتنوير وتوعية الناس وتثقيفهم علميا وأكاديميا من خلال منطق العلم والحوار والتفاهم، لا من خلال التعصب والانغلاق والتحيز الفكري الذي خسرنا من جرائه الكثير من التضحيات الجسام خلال تاريخنا الطويل. مستمعينا الأكارم، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وبرجاء أن نعود اللقاء بكم عند المزيد من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة. إلى الملتقى، وفي أمان الله وحفظه.
فيحظى بالجنان من استطاع.